أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس سره، قال: ودعوة، عفوا، والأقوى ما ذكرنا لما ذكرنا. عيد الله. ودعوة أنه ليس موجودا كما ترى، ودعوة أنه أن الربح وبالتالي حصة العامل من الربح والناتج ليس موجودا كما ترى، بل هو موجود، وقبل قبل النض وبعد النض المال بعده هو نفس المال، بس عملية تحويل من مال تلحظ فيه الخصية الشخصية اللي هو العبد إلى مال متمحض في المالية. كما قلنا بالنسبة للدرهم الدينار في الخصية التليتي، العبد أيضا في خصية التليتي، بس بالدرهم الدينار الملحوظ المالية إذا بيقولوا متمحض في المالية، النقد متمحض في المالية، بخلاف العبد قد يكون متوحد في المالية كما لو أعد للاتجار اللي مقامنا منه، وقد كذا، وهودي قلنيها مش لح نرجع لهم. طيب، فحينئذ هو موجود كما ترى، يعني هو موجود حينئذ، غاية أنه لا يكون ملحوظا استقلالا في قلبه. وكون القيمة أمرا وهميا، بل القيمة أمر واقع، القيمة وما يترتب على القيمة من ارتفاع القيمة أو انخفاض القيمة، يعني مراتب القيمة، مراتب المالية. دعوة أنها أمر موهوم، لا، يعني شو الفرق الدرهم عن العبد في البين حتى تكون القيمة والمالية في الدرهم متحققة وموجودة وفي العبد تكون موهوم؟ إذا مال وذاك حينئذ مال، فماليته أمر حينئذ واقعي في البين، مع أن نقول أنه يصير شريكا في العين الموجودة بالنسبة، في العين الموجودة مش بالخصية الشخصية للعين، يعني ليست الشركة على نحو الإشاعة والكسب المشاع، بل شركة في مالية العين على حد شراكة الزوجة في بعض أعيان الموروثة في البين، حيث ترث منها قيمة ومالا، فتكون شريكة في مالية العين وليس في الشخص وخصية العين بنحو الإشاعة، لذا يصح له مطالبة القسمة، ولم تصح له هذه المطالبة، لذا يصح له مطالبة القسمة أو منه مطالبة القسمة، لأنه له حق في البين، وهذا الحق متفرع على أنه ملك حصته من الربح بمجرد ارتفاع القيمة. هو له على كل حال مطالبة القسمة، بس أي متى؟ بناء على هذا المطلب من حين ارتفاع القيمة السوقية، مش بالضرورة حتى ننتظر النض مثلا فيها، حتى قبل الانضاضي حينئذ يكون الأمر كذلك، ولذا يصح له مطالبة القسمة، ولا تصح المطالبة إلا إذا كان شريكا، إلا إذا كان مالكا وشريكا في مالية العين، وإلا ما صحتش. هلا صاحب الجواهر إذا بيقول إنه لا يكفي المقام أن يكون له، أن يكون ملك، أن يملك حصته من الناتج من خلال الإنضاض، هل مقدار يخوله ويسلطه على أن يكون له المطالب القسمة، مع أن المملوك هذه يا ريت مجيبة رحمة الله عليه، مع أن المملوك لازم أن يكون موجودا خارجيا، هذه أضر بك يا صاح يا أيها الماتن، المملوك صح لا يلزم أن يكون موجودا خارجا، إذا كان مطلب كل إيه، لأنه المملوك قد يكون وعاؤه الخارج وقد يكون وعاؤه ظرف الذهن، بس في مقامنا لا، المملوك هو العبد، وارتفاع القيمة موجود بوجود حينئذ ذلك العبد، والظرف هو وعاؤه الخارج وليس الذمة في البين، واضح، مع أن المملوك لازم أن يكون موجودا خارجيا، فإن الدين مملوك مع أنه وعاؤه ليس الخارج وإنما ذمة المدين في مع أنه ليس في الخارج. ومن الغريب إصرار صاحب الجواهر على الإشكال في ملكيته بدعوى أنه أن الربح حقيقة ما زاد على عين الأصل، الأصل مين هو العبد، هذا الأصل هيدا كين قبل ما ترتفع القيمة السوقية هيدا، وبعد ما ارتفعت القيمة السوقية بعده هيدا ما في زيادة، عيني لا متصلة ولا منفصلة، ما في أي زيادة في العين. زيادة المالية هيدا في القيمة، فرع أن يكون في عندك مالية في الخارج، هذا أمر موهوم من فروض العقل في البعين. لاحظوا بقول وقيمة الشيء أمر واحد لا وجود له، لا ذمة ولا خارجا، فلا يصدق عليه الربح، لا يصدق عليه الربح، وبالتالي لا يكون مملوكا في البعين. أي متى بيصير مملوك؟ وقت بتترجمه إلى مال بالفعل. وقت كيف بتترجمه؟ من خلال عملية الإنضاض، حيث يكون متسلطا على النض في البعين، لأنه هو وكيل عن المال في البيع في الشراء في كذا إلى آخره، فهو متسلط على الإنضاض، فيملك حصته من الناتج من خلال تسلطه على الإنضاض، يعني ملك بالقوة وليس ملكا فعليا في البين، فلا يصدق عليه الربح. قال نعم لا بأس أن يقال أنه بالظهور، بالظهور اللي هو الظهور بأي شيء بارتفاع القيمة، تتبع العبارة، نعم لا بأس أن يقال أنه بالظهور اللي هو يكون بارتفاع القيمة السوقية ملك من العامل أن يملك بالإنضاض. هذه مش حطيتها بالإنضاض بس موجودة في الجواب لحتجي، بمعنى أن له الإنضاض، يعني مسلط على الإنضاض، ومن حقه الإنضاض بأن يترجم هذه العين اللي ارتفعت قيمتها السوقية اللي اشتراها بألف وصارت تسوى ألف درهم، أن يترجم من خلال الإنضاض إلى نقدين، فبيصير ألف ودرهم في البيع. ملك أن يملك، ملك الأولى مثل ما قلت لكم يعني كان له الحق أو له السلطنة في البيع، أن يملك حصته من الناتج اللي هو نصف درهم من خلال تسلطه على الإنضاض، بمعنى أن له الإنضاض فيملك. طيب، وأغرب منه، لاحظ أغرب وغريب وممنوع وشوة وهيديك العبارة كما ترى، أي كما ترى وممنوع وغريب وأغرب، هذه اللي بس المقصود واضح، وهو من وأغرب منه أن يقال أنه قال بل لعل الوجه، يعني حتى طب شو بتعمل بخبر بصحيحة محمد بن قيس مسألة الانعطاق، إنه إذا يقوم إذا زيد درهم واحد انعطق واستسعى في مال الرجل، مش في قيمة العبد، استسعى في مال الرجل اللي هو عبارة عن ألف ونصف درهم، مش بقيمة العبد اللي هو ألف ودرهم في البين، ليش؟ لأنه هو إله فيه نصف درهم في البين، يعني كأنه ملك. ولا لا يكون قال، وأغرب منه أنه قال بل لعل الوجه في خبر عتق الأبي ذلك أيضا. شو ذلك أيضا؟ أنه ملك أن يملك حصته من الناتج من خلال تسلطه على الإنضاض في البين. طيب هيدي هل تستوجب أن يكون أن يوجب العتق في البين؟ قطعا لا، العتق قد يكون ملك لأحد، انحصار طريقة العتق القهري في البين بملكه لأحد العمودين، ولو بمقدار نصف درهم لنسبة ألف ودرهم في البين، بينعتق قهرا عليه ملك على العمودين والبقية بالسراية، وبالتالي يكون قد ضيع وأتلف على المالك ماله، رأس ماله مع ربحه، رأس ماله الألف درهم وربحه اللي هو نصف درهم في ألبه، فلذا يستسع كما نطقت الرواية بمال الرجل. شو مال الرجل؟ هو عبارة عن رأس ماله زائد ربحه حين اسم ذلك العبد له نصف درهم، يعني ألف نصف درهم في ألبه. بل لعل الوجه في خبر عتق الأبي ذلك أيضا، بناء على الاكتفاء بمثل ذلك في العتق المبني على السراية. ليش؟ لأنه هو إذا انعتق بملك العمودين انعتق حصت من العبد، وحصت من العبد هو عبارة عن نصف درهم، البقية اللي هو بمقدار ألف ونصف درهم كيف انعتق بالسراية في البيت كما هو حينئذ محرف، بناء على الاتفاق مثل ذلك في العتق المبني على السراية، مع أنه لا يكون منحصر فقط بعملية ملك أحد العمودين، ولا يكون لمحض أنه ملك أن يملك حصته من الناتج به من خلال تسلطه على الإنضاض. السيد البرجردي له تعليق لطيف، هذا في غاية الضعف، إذ غاية ما يمكن أن يقال هو أن ملكه ملك المالك، لأن يملك أباه ملك المالك، عفوا ملك العاملة، ملك العامل، لأن يملك أباه موجب لعتق أبيه. وليس هنا كذلك، ليش؟ فإنه ملك أن يملك قيمة أبيه لنفس حينئذ أبيه في البين. ليش؟ لأنه شراكته هو شراكي في المالية وليس شراكي في العين. وهيدي نقطة الفرق، وهيدي نقطة أشارنا لها، تذكر وقت كنا بصدد شرح المطلب أشارنا إلى أنه هو إلى أنه ما ملكه إنما هو كانت شراكته حينئذ في المالية. ليش؟ لأنه ملكه في المالية، في القيمة المرتفعة، يعني في القيمة، وليس حينئذ في خصية العين في البين، واللي بيوجب الانعطاق ومدري شو إلى آخره هو ما يرتبط بالخصية الشخصية بالنسبة للعين، بناء على الكفاءة مثل ذلك في العتق مبني على السرايا، إذ لا يخفى ما فيه. بين كما ترى، بين ممنوع وغريب وأغرب، إذ لا يخفى ما فيه، هودي انقضت مع الماتن قد سره بهل الشيء اسمه الطريق على كل حال. ثم قال قد سره، مع أن لازم ما ذكره، مع أن لازم ما ذكره كون العين بتمامها ملكا للمالك حتى بقدار الربح، كون العين اللي هو العبد على ملك المين المالك، لا بقانون أن المثمن يدخل في جيبي أو في كيس، إنه العبد بيحطه بالجيب صعب، بالكيس بيمشي له، بالصندوق بيمشي له، لأنه يدخل المثمن في قانون المعاوض اللي مر معنا بالبيع بالمكيسب، يدخل في كيس من خرج من جيبه الثمن، الثمن اللي هو 1000 درهم خرجت من جيب المالك، فالمثمن يدخل في كيس من خرج من جيبه الثمن اللي هو يعني في كيس المالك. هذا اللي بدنا نقوله، معنا لازم نذكر كون العين بتمامها، إذا العبد بتمامه بكله وكلكله ملكا للمالك حتى مقدار الربح، حتى مقدار الربح اللي هو الدرهم، حتى مقدار الربح بكله، بكل الربح اللي هو الدرهم اللي فيه نصه لمن؟ للعامل، ونص التاني لمن؟ للمالك. ليش؟ لأنه ملك العبد بكل شراشره في البين بما فيه 1000 درهم في البين، مع أنه من صاحب الجواهر. إذا اللي كان ادعى الاتفاق بين أنه مشهور ثم الإجماع وكذا، اتفاق على عدم كون مقدار حصة العامل من الربح للمالك، إذا أشكل به الماتن على صاحب الجواهر، مش لح نقوله بيضحك صاحب الجواهر، بس جوابه واضح. ليه؟ لأنه بيقول له ما هو أول الكلام أن يكون حينئذ ذلك العبد الموجود بالخارج، العبد القيمة، ارتفاع القيمة، مراتب القيمة من الارتفاع أو الانخفاض، هذه أمور موهومة، هذه أمور من فروض العقل، هذه أمور ليس لها ما بإزاء في الخارج وليست متحققة في قلبه. لذا قال مع أن لازم ما ذكره كان العين بتمامها ملكا للمالك حتى مقدار الربح، هذا حتى مقدار الربح، هذا حتى أمر موهوم، أمر تقديري وأمر فرضي وأمر بالقوة وليس أمرا فعليا في قلبه. أيتم بيصير حتى مقدار الربح وقت بالترجمه، هذا بحسب دعوة من صاحب الجواهر قدس سره، هذا لا يأتي عليه، مع أنه دعوة اتفاق على كان مقدار حصة العام من الربح للمالك، أي حصة العام من الربح، مش بمجرد ظهور الربح اللي هو ارتفاع القيمة، بل بعد عملية الإنضاض والترجمة، هذا اللي يدعيه صاحب الجواهر في البحث. بل الغريب من الماتن أنه كيف بيجمع بين هذا الكلام وما أشار له سابقا من أنه مش بالضرورة أن يكون وعاء المملوك الخارج، قد يكون وعاءه الذمة كما الحال بالنسبة للدين الذي يكون وعاءه وظرفه ذمة المدينة فيه. سعى بتحكي بوعاء وظرف الذمة، سعى بتحكي بوعاء وظرف الخارج، العبد ظرفه وعاء الخارج وليس حينئذ الذم، ومقدار الربح بارتفاع القيمة إذا بده يكون وعاءه تبعا لوعاء العبد، إذا كان وعاء العبد وظرفه الخارج فذاك أيضا يكون ظرفه الذمة بلا أي إشكال. فلا ينبغي التأمل في أن الأقوى ما هو المشهور، الأقوى ما هو المشهور كما نطقت بذلك صحيحة محمد بن قيس هو، وأما الوجوه الأخرى مثل ما شفت قابل لل كما نطق في صحيح محمد بن قيس ولا يمكن التخلص منها بما ذكره صاحب الجواهر من أنه ملك أن يملك حصته من الناتج من خلال تسلطه على الإنضاد. ليش؟ لأنه هذا لا يوجب لا انعطاق أحد العمودين عليه والبقية تكون بالسراية في البين، هذا الذي يوجب ينحصر طريق الانعطاق بخلال ملك أحد العمودين. وهذا الملك وين حصل؟ بمجرد ارتفاع القيمة السوقية كما نطقت بذلك صحيح محمد بن قيس، غير متوقف على عملية الإنضاض فضلا عن القسمة في البيع. نعم طيب، على هالأساس شو بتعمل إذا حصل بعد ذلك خسارة ووضيع لحقت رأس المال في البيع؟ يقول ما بدش، ساعتها تجبر تلك الوضيعة والخسارة حينئذ من الربح. كيف تجبر من الربح؟ إذا العامل ملك حصته من الربح مجرد ظهوره اللي هو بارتفاع القيمة السوقية غير متوقف على الإنضاض فضلا عن القسمة في البين، فهو ملك حينئذ حصته. بعدين إذا صار في وضيعة ولا حينئذ خسارة بتكون من عن المالك، ما بتكون حينئذ من كيس العامل. هلا أي واحد عنده ميل تلف المال أو صار في وضيعة وخسارة، هل يجبر هذا التلف والوضيعة من مال شخص آخر؟ قطعا لا. بمجرد ما ملك العامل حصته من الربح، ليش بده يجبر الخسارة والوضيعة والتلف الذي يلحق برأس المال حينئذ من الربح، اللي بعض ذلك الربح هو حصة العامل التي ملكها بمجرد ارتفاع القيمة السوقية لظهور الربح غير متوقف على الإنضاض فضلا عن القسمة في البين؟ يقول هذه ما بدش، جمعا بين دليلين. الدليل الأول أن العامل أن الربح بينهما، والربح هو مجرد ارتفاع القيمة بمجرد ظهور اللي هو ارتفاع القيمة السوقية غير متوقف على الإنضاض فضلا عن القسمة، مع ما سوف يأتي في المسألة القادمة من أن شو من أن الربح وقاية لرأس المال. الربح وقاية لرأس المال، والربح بينهما بمجرد ظهوره يكون موزع ومقتصم بينهما، إذا يكون بينهما حينئذ متزلزلا وغير مستقر غير ثابت في البين. أي متى يثبت؟ بعد ما كل شيء يخلص، يعني مش ضروري الفسخ، لا، بعد عملية القسمة والأخيره، إذا أخذ ربح وهذيك أخذ ربح وبقي رأس المال بيده لا بأس. نعم، قبل ذلك وإن ملك العامل حصته من الناتج من مجرد ظهور الربح لارتفاع القيمة السوقية غير متوقف على الإنضاض ولا على القسمة، ولكن هذه الملكية مراعى بعدم حصول التلف. هل الكل قطعا لأن تبطل المضاربة، تلف الجزئي أو مسألة الوضيعة والخسارة في البعين، لا، لأن الربح وقاية لرأس المال، لأنه لا يصدق. ليش الربح وقاية لرأس المال؟ لأنه نحن لا ننظر بالمضاربة لما قالت الرواية الربح بينهما بمجرد ارتفاع الظهور اللي هو ارتفاع القيمة السوقية، أنه شفنا هيدي المعاملة صار فيها ربح خالص، لا، لأن المضاربة ليست هي معاملة واحدة، مجموع معاملات في البين، بعضه قد يصير فيها إخفاقات ووضيعة وخسارة أو تلف بس جزء مش كل أحسن تبطل المضاربة، وبعضها بيصير فيها ربح وبعضها بيطلع راس براس. هودي من جمعهم كلهم سوي منشوف قداش كين رأس المال المعطى، ولذا اشترطنا انه يكون درهم ودينار ان يكون نقدا في البين، انه بيكون محدود فيه ذلك، لان لا ان تكون عينا. ليش؟ لانه قد ما تبيع العين هيدا ثمن هيدا العين، انت ما عملت الشيء ايها العامل، فبدي يكون نقد. ما فاض على هيدا المعطى على الالف درهم هيدا صار شو ربح، ولذا شو قال له أعطاه ألف درهم. هذه صحيحة محمد بن قيس التي تقدمت معنا، رجل دفع إلى رجل ألف درهمين مضاربة، فاشترى أباه والعقال يقاوم، فإن زاد درهم في عندك زيه اللي بيزيد هيدا. فإذا كان ببعض المعاملات صار في ربح والبعض الآخر صار في خسارة ووضيع إخفاق وبعض صار راس براس، نجمع كل هيدا البعض. هلأ قداش في بإيدنا؟ ألف درهم ودانق واحد هم في عندك يصدق الربح. إذا عندك ألف درهم عندك 800 درهم، حتى لو في بعض المعاملات ربح له شي 200-300 درهم في البين كما أشارنا فيما سبق، راح اشترى عبد بألف درهم بيعه بألف وخمسمائة درهم، رجع اشترى طربيش بألف وخمسمائة خلنا نفترض ما نبيعه معه إلا بسبعمائة وخمسين درهم، نص اللي واضح هون صار في ربع. مجرد ما صار في 1500 يلا تعال هودي في 1000 في 1500 انا لي 250 انت لك 250، بعدين اشترط ربيش بالشيء اسمه نبيعه بنص القيمه في البين انا ما بسأل. لا في ربح وفي خساره وفي راس براس بنجمعهم قديش هلا في بايده 750 درهم قطعا، هون ما فيش ربح لحتى نقول الربح بينهم موزع ومقتصم بينهما. ليش؟ لأن المضاربة هي تشتمل على مجموع معاملات مش معاملة واحدة. نعم يمكن مسلط العامل كما أن المال في المضاربة العقود الجائزة والجواز فيها حكم كما تقدم مسلط على حين إذن الفاسق أنه يسحب إذنه أنه خالص يقول بقى. إذا إجا بعد ما اشترى العبد بألف صار حقه 1500 درهم قال له أني خالص بطلت بدي افسخ المضاربة العامل أو المالك في قلبه هون خالص ساعتها هيدا إله 250 وهديك 250 ومع الألف درهم هديك 1250 وهيدا 1250 درهم في البنون طيب وهون ما عادش. لكن الكلام إذا بعض مستمر بالمضاربة ما سحب إذنه رغم أنها جائزة مسلط على الفسخ وعلى سحب الإذن في البين إلا أنه ما سحب إذنه فحين إذن باقي المضاربة. كل هيدي البيوعات والمعاملات كل هيدي تحت عنوان هيدي المضاربة الواحد اللي أعطاه فيها ألف درهم، يعني الميزان والحد هو هيدا الألف درهم. بعدين بعد كل تلك الإخفاقات والترميم والطلعة والنزلة والنفقات التي حينئذ صرفها في البيع والشراء وفي حفظ العين وكذا كلها نجي منشوف قداش بإيده ألف ودانق في عندك ربح دانق ألف ومتليكا صار عنده ربح متليك واحد 1050 درهم صار عنده ربح 750 ما فيش عندك ربح رغم أنه في بعض تلك البيوعات في بعض تلك البيوعات ربح قديش 500 درهم بسأل 500 درهم رمموا حينئذ ما صرف في مؤونة الربح رمموا الخسارة والوضيعة التي لحقت رأس المال نتيجة الإخفاق التي حصل في بعض البيوعات الأخرى في البيع. هيدن نعم إن حصل خسران أو تلف وهذا معنيته أن ملك العام صح العامل يملك حصته من الربح مجرد ظهور والظهور بارتفاع القيمة إلا أن هذه الملكية متزلزلة، يعني مراعى هذه الملكية بعدم ورود التلف والخسارة على رأس المال لأن رأس المال لأن الربح وقاية لرأس المال وهو أمان وضمان لرأس المال في قلبه. نعم إن حصل خسران أو تلف خسران نتيجة المعاملة أو تلف بآفة أو بفعل الغير أو كذا تلف أو خسران لم يكن العامل قد خالف فيه أمر المالك وتجاوز ما رسم عليه المالك وإلا بيكون الضمان ثابت بنقطة أخرى أو تلف بعد ظهور نعم إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملكية العامل دخل ملكيته خرج يعني ملكيته كانت ملكية متزلزلة غير مستقرة مراعاة بعدم حصول التلف والخسارة إن حصلت فترمم الخسارة والتلف بالربح بكل الربح مش بخص نص حصد العامل من الربح في البين. ليش؟ لأن الربح مش خصوص حصد العامل الربح كل الربح في البين وقاية رأس المال. لذا قال أو تابع ظهور ربح خارج عن ملكية العامل لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيته من الأول، يعني خرج من حينه من حين ما حصل التلف أو الخسارة ورمم التلف والخسارة اللي وردت على رأس المال من الربح خرج ساعة عن ملكية لا أنه يكشف من رأس أنه لم يكن مالكا له في البين كما هو مقتضى الملكية المتزلزلة في البين. واضح. السيد البرجوردي أيضا هم تعليقاته يعني أغلب التعليقات للسيد البرجوردي هذا ليس بذاك البعيد. ليش؟ لأن ما اشترط في العقد كونه بينهما هو ربح تجارته بالمال ربح تجارته بالمال تجارة بالمال اللي هي مش بس بيع واحد حصل فيه ربح مثلا ألف درهم عملوا خمسمائة درهم إذا انتهى هون خالص هذه التجارة هالقد المضاربة هالقد بس إذا كمل البيع والشراء وبعدنا على شو هيك على الألف درهم بيربح بيخسر بيصير راس براس بيصير إخفاق بيصير وضيعة بيصير في تلف بيصير الأخير. قال لأن ما اشترط في العقد شو اشترط؟ كونه بينهما هو ربح تجارته بالمال لا ربح كل واحدة من معاملاته. مش نجي خلص هيد المعامل صار فيها ربح، إذا أنت فسخت المضاربة وسحبت الإذن لا بأس، بس إذا ضليتك مكمل هيدي كلها بيعات وتجارات في مضاربة واحدة. لا ربح كل واحد من معاملاته، والربح التفت، والربح اللي حصل هلا اشترى العبد بألف بيعه بألف وخمسمية في ربح 500 درهم، والربح المتحقق بالخسران لا يجب كون التجارة والمضاربة شو رابح حتى يشمله الشرط، أي شرط أنه كون الربح بينهما. ودلالة النص عليه أيضا لا يخلو من مناقشته، سواء النص صحيح محمد بن قيس أو الروايات الأخرى. وعلى تقدير حصول الملكية، يعني ليش؟ لأنه روايات الربح بينهما ما يجي على نحو مطلق الوجود، مش على نحو صرف الوجود، يعني كلما كان الربح فهو شو بينهما، إذا كان بينهما الربح أي متى يكون بينهما؟ إذا ظهر الربح. أي متى يظهر الربح؟ عم بتقولوا إنه بارتفاع القيمة السوقية. طيب بارتفاع القيمة السوقية خاف سيد الربح بينهما، ترجع بعد ما كان الربح بينهما بتجي بتقشط الربح وبتروح بتاخذ هذا خلف أن الربح بينهما في البيع. الكلام مش هون، الكلام أنه لو كان ربح في هذه البيع وفي هذه التجارة ورجع بعدين صار في خسارة، هل يصدق عليه ربح ولا لا؟ هذا بدنا نقول، إنما يصدق على الربح المضاربة لتشتمل على عدة بيعات واتجارات في البيع، ولا يصدق الربح إلا إذا أنت صنت رأس المال وحفظته وما فاض على ذلك هو هذا الربح بالغ ما بلغ في البيع، وإلا لا يصدق. الكلام في صدق الربح. ومن هنا قال السيد البرجود قال وذلك نص عليه أيضا لا يخلو من مناقشته. وعلى تقدير التفتوا هذا الإشكال أيضا إشكال سيار، مش بس إشكال يرد على من يقول بأن ظهور الربح يكون بمجرد ارتفاع القيمة السوقية، حتى من قال بأنه بعملية الإنضاض. لو نض ترجم هذا ارتفاع القيمة إلى نقد بأن باع في قلبه، اشترى العبد بألف بيعه فعلا بألف وخمسمية، صار بجيبته قداش؟ 1500، واضح. رجع بعدين صار في تلف جزئي، أو لا صار في وضيعة وخسارة بمعاملة أخرى في البنك، واضح. هذا الإشكال نفسه يرد عليه، هذا الإشكال مش فقط يرد على من يرى أن الربح بينهما بظهور الربح وأن ظهور مجرد دفاع القيمة السوقية غير متوقف على الإنضاض يرد عليه، لا، إذا يتأتى حتى على من يقول بأنه لا يصدق الربح إلا مع الإنضاض، يعني متوقف على الإنضاض. ليش؟ لأنه حتى بعد الإنضاض وترجمة ارتفاع القيمة إلى نقد خارجي في البين يمكن يصير عندنا حينئذ شوية تلف جزء من نفس الشيء، أو لا يرجع يعمل معاملة أخرى. شو مش الحال؟ إيه والله الألف عنه صاروا 1500، يلا روح اشتري بعض. راح اشترى طرابيش حين زم 1500، ما خلقت الناس بلا روز صارت تخلق، وساعتها راح بيعونه بنص الإيه بقداش؟ 750 في البيت. وجاءوا أباهم عشاء أن يكون قالوا فيها ب 750 در، قطعا لا يصدق عندنا الربح. لو كما الربح من 1500 درهم بالبيع، صح البيع الأول صار في ربح، البيع الثاني صار في خسارة، إذا رممنا حينئذ تلك هلأ أداش بإيدك في 750، أني أداش أعطيتك 1000 درهم، وين في ربح؟ 500 راح، عظم الله لكم الأجر. لا يصدق إذن الربح عليه، وهذا على كلا الشقين، من القول بأن ظهور الربح يكون بمجرد ارتفاع القيمة السوقية لمسلك المشهور المادي كما هو الصحيح، أو لا على مسلك صاحب الجوار الذي يقول أنه لا يكون إلا بعملية الإنضاض غير متوقف على القسمة في البيع. وعلى تقدير حصول الملكية فالظاهر عدم ترتب أثار الملكية عليه. ليه؟ على تقدير حصول الملكية يتعلق حق رب المال به. رب المال مين؟ المالك به، بهذا الربح. شو متعلق به؟ لكونه وقاية لرأس ماله. إذا كان وقاية لرأس ماله هذا صح أنت على ملكك، بس هذا مراعى ملقيتك له بعدم حصول الخسارة والوضيع. فإذا حصلت خسارة والوضيع بده يرمم به. ليش؟ لأن الربح مطلقا سواء حصتي أنا المالك أو حصتك أنت أيها الحامل هذا وقاية لرأس المال. فإلي حق صحد على ملكك بس لي حق حينئذ فيه في البيان. بس التفتوا، مجرد ثبوت الحق لا يوجب التزلزل في الملك. مجرد ثبوت الحق في المال لا يوجب التزلزل في الملك. مثل بالراهن، ميل إلي أن أعطيته للديان حينئذ اللي اقترضت منه، واضح. مجرد أنه صار له حق بعين مالي في البين لا يوجب انقلاب ملكيتي لهذا المال من ملكية ثابتة إلى ملكية متزلزلة وغير مستقرة في البين. على كل حال، وعلى ما ذكرنا هلأ جينا للنقطة الأخيرة. قلت لكم إذا بتتذكروا في عنا أثرين، في عنا نقطتين. النقطة الأولى أن هذه الملكية متزلزلة غير مستقرة، والنقطة الثانية هذه اللي أشار لها الماتن قدس سره. وعلى ما ذكرني يترتب عليه جميع آثار الملكية اللي هي قداش ذكر سبع إذن خصية. التفت بعض هذه الأثار تترتب حتى على مجرد أن يكون له حق لذكر صاحب الجواهر، وهو ملك أن يملك حصته من الناتج بالإنضاط. بعض هذه مثل مسألة الحق المطالب بالقسط، صح له المطالب بالقسط، هذا مش متوقف على الملكية. بعضها متوقف على مطلق الملكية ولو الملكية المتزلزلة غير المستقطة وغير الثابتة. والبعض الثالث لا يتوقف إلا على أن تكون الملكية ثابتة ومستقرة في البين، اللي هي سبع إذن عناوين سوف يأتي البحث عنها إن شاء الله غدا. الحمد لله.